أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فلينظر الإنسان إلى طعامه. صدق الله العلي العظيم. للغذاء أهمية خاصة على الجوانب المختلفة من حياة الإنسان. يتصور البعض أن مسألة الغذاء ترتبط فقط بالنشاط والحيوية والقيام بالأعمال اليومية التي يقوم بها الإنسان، غير أن الغذاء المادي أقصد به طبعا له تأثير جد هام على مناحي متعددة من شخصية الإنسان. الناحية الروحية واضح أن روح الإنسان ترتبط بغذائه، وكذلك أيضا الجانب العقلي والإدراكي لدى الإنسان. هذا الجانب العقلي والإدراكي يرتبط ارتباطا جذريا بالغذاء الذي يتناوله الإنسان، بل السجايا أيضا، سجايا الإنسان التي يتمتع بها من اتصافه بالحلم وكظم الغيظ، بل والشجاعة والإقدام، كل هذه الأمور لها ارتباط وثيق بالغذاء الذي يتناوله الإنسان. وهناك جوانب ترتبط بالغذاء، غير أننا لا نستطيع أن نكتشف الربط الوثيق بين هذه الجوانب والغذاء، وإنما كشفت الروايات والأحاديث عن هذا الارتباط. طبعا لو رجعنا إلى الأبحاث العلمية في مسألة الغذاء منذ القديم، وبالخصوص في الثورة العلمية والمعرفية في زماننا الحديث، سوف نجد لا أقول مئات من الكتب، بل أقول عشرات الآلاف من الكتب، عشرات الآلاف من الكتب حول أهمية التغذية، غير أن كل هذه الكتب لا تشير إلى الجوانب التي ألمحنا إليها. الجوانب التي ألمحنا إليها كشف عنها الأنبياء والرسل فقط، والأئمة من أهل البيت عليهم السلام أيضا كشفوا النقاب عنها. الإنسان منذ القديم كان يأكل الأشياء التي أمامه دون أن يميز بين ما يضره وما ينفعه، لكن من خلال التجربة شيئا فشيئا أصبح يميز بين تأثير أنماط الغذاء المختلفة. رأى نفسه أنه يصاب بأمراض من تناوله لبعض الأغذية، يتمتع بحيوية ونشاط من استخدامه لبعضها الآخر، فحاول جادا أن يدع تلك الأغذية التي إذا تناولها يصاب ببعض الأمراض. فكانت التجارب المادية فحسب هي الدليل الرحب لإعطاء الإنسان إضاءة حول ما يأكله من الغذاء وتأثير ذلك على نفسه أو على صحته، غير أن في العصر الحديث باعتبار التقدم العلمي الهائل الذي أشرنا إليه أصبحت الأبحاث تتناول الأغذية التي يتناولها الإنسان من جوانب وحيثيات مختلفة جدا. أهم تلك الجوانب طبعا هو جانب الحركة والنشاط والحيوية والصحة، أي هذه الأبحاث تحاول أن تقول أن ذلك الغذاء في السعرات الحرارية التالية يفيدك بالنشاط كذا، يؤثر على صحتك في الجانب الكذائي أو يضر بصحتك في الجانب الكذائي فحسب، أي أن الأبحاث الغذائية تدور حول نشاط الإنسان وحيويته من جهة وصحة الإنسان من جهة أخرى. تتناول هذه الأبحاث جنبتين رئيسيتين، أما غير هاتين الجنبتين الأبحاث الغذائية لا تمت لها بصلة. بينما نحن في مصادرنا الروائية هناك جوانب زوايا مختلفة كثيرة ومتعددة حول الأغذية، وآيات في سورة عبس اللي فلينظر الإنسان إلى طعامه وما بعدها من الآيات تتناول مسألة الغذاء والتغذية التي يتناولها الإنسان. لماذا هذا الاهتمام بالتغذية؟ حتى قلت أو أشرت لعلي في كلمة سابقة هناك عندنا مئات من الروايات تؤكد على مسائل في التغذية، مسائل في غاية الأهمية. طبعا بعض المسائل مشتركة بين العلم وبين العلم الحديث والقديم وبين ما جاء في هذه الروايات، مثل المسائل التي تشير إلى أهمية أن الإنسان لابد أن يغسل يديه قبل الطعام، لابد أن يكون طعامه أي يكون طعامه نظيفا. هذه مسائل يؤكد عليها علماء التغذية أو علماء الغذاء في العصر الحديث، وأيضا الروايات تؤكد عليها. لكن في مسائل كما قلت بمنأى هي بعيدة غاية في البعد عن مسألة الأبحاث العلمية، مثلا لماذا تؤكد الروايات على تأثير التسمية في الغذاء أو في الطعام؟ الإنسان لا بد أن يأكل الطعام وأن يبسمه، ثم أيضا بعد أن ينتهي من الطعام لا بد أن يحمد الله تبارك وتعالى. لماذا هذا التأثير؟ أيضا لماذا تؤكد الروايات على أهمية أي الإنسان لا يدع بعض الوجبات مهما كان حاله، مثل وجبة العشاء، وجبة العشاء عليه أن لا يدع هذه الوجبة مهما كان حاله. لماذا تؤكد الروايات على مسألة لابد أن يكون الطعام الذي يتناوله الإنسان أن يكون حلالا، يعني غير جائي من الشبهات، اغتصاب، سرقة. الإنسان لا يفهم التأثير السلبي للغذاء من هذه النواحي وهذه الحيثية. يعني الغذاء إذا كان صحيا أو يفيدك في النشاط والحيوية، حتى إذا كان مغتصب، حتى إذا كان مسروقا، هو مفيد ولا غير مفيد؟ هو مفيد. بينما نجد أن الروايات تتناول هذه الجوانب بشيء من الأهمية وتؤكد على التأثير الكبير على شخصية الإنسان إذا تناول هذه الأغذية وهي مثلا مغتصبة أو غير حلال. نشوف مثلا في الذبائح، إحنا عندنا طبعا هذه مسألة ذات أهمية فائقة، كما تعرفون نشترط في اللحوم التي نأكلها وهي مورد ابتلاء لنا جميعا. اللحوم لابد أن تكون هذه اللحوم مذكاة، ومعنى التذكية، التذكية شرائط، من هذه الشرائط أن يكون الحيوان الذي يذبح يستقبل بمقاديم بدنه إلى القبلة، أن يكون الذابح مسلما، أن يذكر اسم الله في أثناء الذبح، أن يثري الأوداج الأربعة. كل هذه الشرائط التي يؤكد عليها الفقهاء ومن ثم تكون الذبيحة حلال ويسوغ للإنسان أن يتناول هذه الذبيحة، احنا لو نظرنا اليها، مو شرط احنا الان، نشوف العالم كله عنده طرق مختلفة لذبح الذبائح، يمكن بالصعق الكهربائي، ممكن حتى بالخناجر ومن اي جزء من البدن. يعني ممكن ان تبدأ في تقطيع الذبيحة من مؤخر الذبيحة. بالنسبة لنا في الثقافة الإسلامية أو في ثقافة الأديان بنحو عام، الغذاء يرتبط بأمور جد هامة بل غاية في الأهمية، ولها تأثير هذه الأمور على الجوانب المختلفة من شخصية الإنسان، جوانب المختلفة. يعني ترتبط كما قلت بشجاعة الإنسان، بنقاء سريرته، سجاياه، روحه، وبعض الأشياء تستمر معه إلى ما بعد الموت، بعد أن يموت بعض الأشياء لها ارتباط إلى ما بعد موته. طبعا أنت الإنسان يقف مذهولا، كيف يكون لهذه الأشياء تأثير إلى عوالم غيبية ما بعد الموت؟ نعم، هذه ما يقدر الإنسان ببحثه العلمي الذي يتناول الجانب المادي فحسب أن يكتشف الآثار اللامرئية التي تظهر في عوالم غيبية مستقبلية، ما يقدر. ليش؟ لذلك كشف عن هذه التأثيرات المختلفة كما قلت الأنبياء والرسل والأئمة. ثم أيضا الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم يراعون جوانب، ليس كل الناس يستطيع، يعني بطبيعة الإنسان يحب أن لا يتقيد، يحب الحرية حتى لو كانت تأتي بضرر على شخصيته. يعني يقول لك أنا ليش إذا رحت مثلا الدول غير الإسلامية أتقيد أنني لا أكل إلا حلالا؟ ما هو الداعي؟ المهم أن هذا الطعام صحي وممتاز ومحضر على وفق أرقى الأساليب الطبية والصحية، لماذا أنا أتقيد؟ شوف يعني بعض الشباب يقول أنا أشوف إن الغذاء الموجود في هذه الدول هو أفضل مما هو عندنا، لأن تراعى في شرائط وفي كذا، لكن ما ينظر إلى الأشياء الأخرى التي أشرت أن إلى وجود ارتباطات دقيقة جدا. طبعا هنا أيضا أذكر مسألة استطرادا، وإن كنت راح أعلق عليها وأشير إليها بشيء من البيان إن شاء الله في الكلمات اللاحقة. هذه المسألة مسألة الأكل من المطاعم. شوفون إحنا عندنا في هذه الأيام في دولنا الإسلامية مطاعم متعددة، من أيضا ما هب ودب من أنحاء العالم المختلف، والناس يقول لك لو تريد أن ترفع مستوى الناس تقول له انتبه لا تأكل إلا حلالا، ممكن يجيب لك قاعدة هي قاعدة سوق المسلمين، وهي قاعدة صحيحة والفقهاء يفتون بها. يعني لما تسأل أي فقيه من الفقهاء يقول لك ما يجب عليك أن تسأل إذا كنت في بلد إسلامي عن هذا الطعام الذي تتناوله. بس طبعا أشير إلى مسألة، هذه القاعدة واردة بلحاظ مختلف. في السابق أسواق المسلمين يمكن من النادر أن تجد ذبيحة غير مذكر، يعني واحد مثلا اشتبه أو غير متدين وذبح على غير القبلة أو ما ذكر التسمية أو نادر. بس الآن باعتبار أن العالم أصبح قرية، بل قرية صغيرة جدا، ويأتيك هذا اللحم من شرق اللحوم تأتي من شرق الأرض وغربها. طبعا المسألة اختلفت، وفي يعني قواعد وبنود واتفاقيات دولية على التجارة الحرة اللي تابع منظمة الجات العالمية، توقع عليها هذه الدول اللي تريد التداول البيني فيما بينها، وإذا وقعت هذه الدول فهي ملزمة بالتجارة الحرة، ومنها المملكة التي احنا نعيش فيها، وسائر الدول الإسلامية كلها موقعة على اتفاقيات الجات، أكثر الدول موقعة. وبعد ذلك إن اللحوم اللي تأتيك من الصين، والصين ايش قد فيها؟ يعني ما يقرب 1.5 مليار، هي ربع الأرض. إذا جاءتك هذه اللحوم سواء دجاج أو كذا ورحت، ممكن أن تطبق تقول هذه سوق المسلمين مع كميات كبيرة تستورد من هذه اللحوم الصينية الممتازة جدا، مثل الدجاج هذا الصيني اللي يجي راقي جدا، يعني تشوفه ناصع البياض. بس ما تقدر تقول هذا اللي بيأكله مثلا، حتى بعض المطاعم يشير إلى أن هذا هو الأفضل مثلا للشورمة، بس كونه هو الأفضل للشورمة هل هو من ناحية حلال أو غير حلال؟ هل تستطيع أن تطبق هنا قاعدة سوق المسلمين أو لا تستطيع؟ فعلا نحتاج أصلا إلى يعني بعض الأبحاث الفقهية الحديثة التي تتناسب مع هذا الاختلاط الهائل الهائل. انتبهوا إلى كلمة الهائل، عندما أقول هائل لأنه سمعت من بعض المطالعين يعني يقول إن هناك طائفة في الصين، الصين أيضا فيهم طوائف ومذاهب مثل عندنا في العالم الإسلامي، في طوائف وفي مذاهب وفي أديان مختلفة كذلك أيضا في الصين، طائفة واحدة تربو على 300 مليون، صوروا هذه ما تأكل اللحوم، لحم الدجاج ما تأكل، تأكل بس العظام، بس عظام الدجاج. وهذا ليه؟ طبعا الصين نعرف فيه تقدم صناعي، فيدخلون الدجاج في آلات، هذه الآلة بس تفرز شنو العظام وتطلع لك مثل الآلة اللي تفرم الأناناس، تشيل القشر وتطلع الأناناس على شكل دوائر جميلة. نفس الكلام هذا، ما يهمهم أن الدجاج هذا يذبح بطريقة يعني استقبل بها القبلة وتذبح الدجاجة يذكر اسم الله عليها، هذه الشرائط التي يذكرها الفقهاء من يطبقها؟ والإنسان إذا أكل هذا ما هي المردودات؟ وهذا اللحوم موجودة تباع في السوبر ماركتات، وهذا إذا جاء واحد، أنا أقول لكم إذا جاء واحد أصلا لا يدري عن الثقافة الإسلامية أصلا وفتح مطعم، وهو يأتي مثلا من هذه الدول المجاورة، سوريا وتركيا ولبنان وما أدري وين، ويفتح المطعم، هذا هم الربح قد يكون غير متدين أو غير ملتزم أصلا، ما عاش على الثقافة الدينية وهو لا يعرفها. فلما تقول له تعال أنت اللحم حلال ولا مو حلال؟ يقول لك حلال، وش يضر يقول لك حلال معي؟ وأنا لو تسألني فقهيا أنا أيضا تقول لي شنو كطلبة علم، قد أقول لك هذا سوق المسلمين وأنت أجيب لك القاعدة. بس كما قلت المسائل هذه جد مختلفة في عصرنا الراهن، ويحتاج الإنسان أن يلتفت إليها هو في شخصيته، ويحتاج أيضا أن يمرن أولاده شيئا فشيئا على أكل الحلال. لقمة الحلال لما نقول لها تأثير، تأثير هذه الأشياء تأثير وضعي. ايش معنى التأثير الوضعي؟ طبعا الواحد التأثير الوضعي يعني في أشياء لا تنفك، قد يكون الحرمة كحكم تكليفي مرفوع عنك بس التأثير الوضعي باقي. مثاله كما يمثل بذلك الفقهاء، الإنسان لو هو ما يدري جاء يريد أن يشرب ماء وكان في ماء، بس واحد من باب الاتفاق وضع كأس من كؤوس الخمر وانت تفكر إن ماء وتناولته، تشكر أو ما تشكر؟ تشكر، هذا أثر وضعي. ما تقول لي أني أنا ما أدري المفروض أني ما أشكر، أوتوماتيكيا تشكر. ليش؟ يعني تأثير الخمر لابد أن يعود عليك. نعم حرمة من ناحية تكليفية، ليس بحرام عليك تناول الخمر لأنك لا تعلم، والرسول صلى الله عليه وآله يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إني لما تعلم رفعت يعني الحرمة، الشيء الذي لا تعلم به حرمته مرفوعة عنك. تأثيره الوضعي على روحك، على جسدك، على صحتك، على نسلك المستقبلي، هذا ما تقدر تقول ارتفع لأن هذا أثر وضعي لا يمكن أن يرتفع. فعلينا أن نلتفت إلى ثقافة الغذاء من ناحيتي على أنفسنا، من هذه الناحية نفس الإنسان لأنه يرتبط بالجانب الروحي من شخصيتي، بالجانب العقلي والإدراكي من شخصيتي، لأن قوة إدراكك أيضا ترتبط بغذائك، أيضا باستمرار نسلك كنسل قوي نشيط له تأثير حتى في الأجيال المتلاحقة، هذا يرتبط بغذائك. غذائك لا يرتبط فقط بصحتك، يرتبط كما قلت بنواحي متعددة وأنماط شتى من شخصية الإنسان، سجايات التي تنعكس أيضا في الجينتك اللي يظهر والكروموسومات على أبنائك والأجيال اللاحقة لك، كل هذا يرتبط بالغذاء. لا أريد أن أصعب الأشياء، ولكن أيضا أريد أن أضع الأشياء في ميزانها الصحيح. يعني علينا أن نكون كما أشار الله، كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن، علينا فلينظر الإنسان إلى طعام، يعني لابد أن ننظر إلى هذا الطعام، مو فقط نأكل مما هب ودب ونشرب أيضا مما هب ودب. لا يجوز أن نشرب من أي شيء بالخصوص، ولا نعطي يعني نجعل أطفالنا يأكلون ويشربون من دون أن ننظر لما يأكل هذا الطفل ولما يشرب. كما أمنع ابني عن التقاطعات الخطرة لأني أخاف أن يصاب بحادث أخاف عليه، ينبغي أيضا أن ألفت انتباهه إلى الثقافة الغذائية الإيمانية الإسلامية التي ترفع مستوى العقلي والفكري والثقافي والنفسي من ناحية، وتؤثر على مصيره الدنيوي والأخروي من ناحية أخرى. أما إذا تركته وشأنه ما ألفت انتباهه، هذا ما راح يلتفت إلى ما يأكل، إلى ما يشرب. ولذلك تجدون التهاون الكبير والكثير لدى بعض الناس يأكل. طبعا هذا يرتبط حتى بانتشار بعض الأمراض، الأوبئة، أيضا نزع البركة من الإنسان في أمور كما قلت غير مرئية، بس يشوف الإنسان أنه لا يبارك له لا في نفسه ولا في نسله ولا في ولده ولا ولا ولا، والسبب يرجع إلى غذائه. فعلينا أن نهتم بالغذاء الذي نتناوله نحن من ناحية، وأيضا بالغذاء الذي نأكله الذي يأكله أطفالنا شبابنا، نلفت الانتباه نقول له إيه مو تأكله بس، هذا تأكله بس غير صحيح. وفي هذا الزمان أنا بالذات أشير، لا مسألة قاعدة سوق المسلمين نحتاج إلى بلورة هذه القاعدة وترتيبها من ناحية أخرى. قد هذه القاعدة لها شرائط لم تتوافر في زماننا الحاضر، يعني كما قلت، لأن سوق المسلمين أصبح سوق ماذا؟ عالمي مختلط. هالأيام ما في شيء اسمه سوق المسلمين وحده، مسلمين وغير المسلمين يعيشون مختلطين. ولما تدخل أي سوبر ماركت تشوف فيه، خصوص السوبر ماركتات الكبيرة، وأنا رحت عدة دول، أذكر يعني في دولة إسلامية بل مو بدولة مجاورة لأحد مراقد الأئمة سلام الله عليهم، وشفت اللحوم ما شاء الله من مختلف دول العالم موجودة، والدجاج من مختلف دول العالم موجودة مع، والناس يأكلوا لأن في تجارة حرة مع، يعني بالذات في العراق، أنا كنت في كربلاء دخلت السوق تفاجأت، يعني كل شيء الناس يشترون مساكين مع، وما في ثقافة أن هذا حلال وذا حرام وذا كذا، لا في استيراد عام كما قلت، لنا انفتاح عندهم هالأيام كل الدول الإسلامية، فلما مدري يدور الأرخص بعضهم ما يدري، لأن يشوف هاللحم هذا، وكما قلت لحم من ناحية صحية مكتوب عليه النذير، الوزارة شافته وكشفت عليه وكذا، يعني هذا قوانين ذلي شافه أو الطبيب البيطري ما يهمه من الناحية الإسلامية، يهمه من ناحية كما قلت شنو النشاط والحيوية والصحية، إن هذا طعام صحي يعني ما في ميكروبات ما في بكتيريا ما في سالم من هالناحية. أما أن ذبحها بالطريقة الشرعية وما ذبحها بالطبيب البيطري لا يهمه ذلك. ولذلك نحن قلت، يعني أنا بنفسي مو أقول لكم، كنت في بمقربة من السوق، كان بمقربة من حرم الإمام الحسين، مش بعيد يعني الواحد يمشي له خطوات العام الماضي، وإذا هذا السوق مملوء من اللحوم من مشارق الأرض ومغاربها، والناس تشتري وتأكل، مش بدري ما هذا حلال وذاك حرام يعني. لكن علينا طبعا أن نثقف الناس، في ناس يتكلمون هناك، ما أقول لكم ما فيه، في طلبة علم ينبهون وكذا، بس التاجر يريد يستورد ويريد يربح، ومو ذا كل التجار من المتدينين، والقانون يسمح له لأن الدولة موقعة على منظمات تجارة حرة ما تقدر تمتنع، كن ننتبه، والتاجر يستفيد من القانون ما حد يقدر يمنعه، والناس أيضا كثير منهم ما يعني، هذه يحتاج تكرار وغرس لهذه المبادئ، لأنه ترجع إلى مبادئ إيمان لشخصية الإنسان. وإحنا كذلك أبنائنا عندما يدخلون هذه المطاعم أو يسافرون في العطل الصيفية إلى مشارق الأرض ومغاربها، بل حتى إلى المدينتين المقدستين مكة والمدينة، هو يقول لك لما تدخل له تقول له هذا ذبح المملكة، يقول لك لا، بعضهم صريح لك يقول لك هذا مو ذبح المملكة، هذا ذبح الدول الفلانية والفلانية، تسوي بعد هذا واضح، مع ذلك يقول لك سوق المسلمين مع هالوضوح. فيبقى مسألة قاعدة سوق المسلمين فيها شيء من التأمل، يكون نحن على الأقل نحتاط احتياطا استحبابيا، يعني نمرن أنفسنا، ننزه أنفسنا عن هذا الأكل اللي فيه شبهة على الأقل. قول لا نأكل بس ونشرب وبس. الكلام تتم ستأتي إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل طعامنا وشرابنا حلالا، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا نبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.